إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك المعصومين المنتجبين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى ابن أخيك القاسم بن الحسن الشهيد المظلوم. يا أيها النبأ العظيم إليك في ابنك مني أعظم الأنباء. إن الذين تسارعا يقيانك الأرماح في صفين بالهيجاء فأخذت في عضديهما تثنيهما عما أمامك من عظيم بلائي. ذا قاذف كبدا له قطعا وذا في كربلاء مقطعا. الأعضاء ملقا على وجه الصعيد معفرا في فتية بيض الوجوه وضائي خضبوا وما شابوا وكان خضابهم بدم من الأوداج له الحنائي. عم يا زينب شهل عرس لك شر علينا هات قلبي ابتشار والبس الزين وشايل الراية على الشري عم قطعين لون نتهنى وبالفضل مقطوع ليده. والله يا عم لا تخلوني على هواه لا روح للا معفري نبجانب المه ومن دم راسه لخبطش مالي ويمنه. قلنا يا عم الخيل حاطت بالصيا قولي يا عم الكافلي ينهض بهمه يستنهض أولاد أخوته وأولاد عه زفون جاسم بالهنا وينكشف هم يصير معرس وتزف أنسا. الأمر والمرجع لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم محمد. حديثنا هذه الليلة يكون حول ما يسمى بالطلاق العاطفي، والبحث في نقاط ثلاث. النقطة الأولى، ما هو المراد بالطلاق العاطفي؟ والنقطة الثانية، ما هي أسبابه؟ والنقطة الثالثة، النصائح التي يمكن تقديمها لمعالجة أو تخفيف هذا الأمر. بالنسبة إلى النقطة الأولى، الطلاق العاطفي أو ما يسمى بالطلاق النفسي أو ما يسمى بالطلاق الصامت، هو عبارة عن حالة الجفاف العاطفي والانفصال الوجداني بين الزوجين مع كونهما تحت سقف واحد، فهما يعيشان تحت سقف واحد وفي بيت واحد، ولكن هناك نوع من الانفصال العاطفي بينهما، وهذا تارة يكون مع التفات من الطرفين، يعني كلا الطرفين يلتفتان إلى أن الآخر لا يقابله بمحبة وبمعزة، وتارة يكون من طرف واحد هو الملتفت والطرف الآخر لا يلتفت إلى أنه عنده هذه الحالة من الصدود، وهذا غالبا ما يكون الملتفت فيه المرأة والغافل فيه الرجل، ولكن المرأة تخاف من البوح بإحساسها لئلا تختلق مشاكل مع الزوج، أو تحتمل أن ما في ذهنها أوهام فتمتنع عن مصارحته بما تشعر به، وتبقى حالة القطيعة حالة الانفصال العاطفي، طرف ملتفت وطرف غير ملتفت. هذا الأمر له أعراض، من أعراضه الصمت الطويل بينهما، فلا تجد كلاما بين الزوجين، لا تجد إلا كلاما بمقدار تأدية الواجب فقط، أما كلام جانبي، كلام كل يتكلم للآخر بما يفكر بما حصل له، لا أبدا، دائما حالة صمت. من أعراضه أيضا أن يكون هناك قلة اجتماع على طعام، قلة اجتماع في مكان، قلة اجتماع مثلا على، افترضوا مثلا قضية معينة، دائما كل واحد في جهة، ربما الرجل دائما في خارج المنزل، ربما المرأة دائما في غرفة معينة. أيضا من الأعراض عدم الاحترام المتبادل وافتعال المشاكل لأتفه الأسباب، بمجرد أي قضية، أي سوء فهم، أي شيء لا يعجبني أفتعل قضية، أفتعل مشكلة، هذه ناشئ أيضا عن ماذا؟ هذا عرض من أعراض وجود حالة الطلاق العاطفي، الانفصال العاطفي. وهكذا عدة أعراض يستكشف من خلالها وجود هذه الظاهرة. تقول زين هؤلاء لماذا يصرون على الحياة؟ لماذا يصرون على البقاء تحت سقف واحد إذا كانت هكذا حياتهم؟ أحيانا يكون الدافع لبقائهما وجود الأولاد، المخافة أن يتشتت الأولاد فيجبران أنفسهما على الصبر على هذه الحالة. وأحيانا الأعراف، فإن كل شخص يخاف من الأعراف، يخاف مثلا من أسرته أن يقال فلان طلق فلانة مع ما فيها من الصفات الحسنة، أو يقال فلانة طلبت الطلاق معها من هذا الرجل الذي له هذه الصفات والذي مثلا يحمل الأخلاق الفاضلة. الخوف من الكلام يجعلهما يصمت. أو أحيانا عدم وجود البديل، لا يجدون بديل، هذا الرجل لا يستطيع فتح منزل جديد، هذه المرأة لو طلبت الطلاق إلى أين تلجأ وهي مثلا قد حصل عندها أولاد وهي قد تزوجت، فإن نصيبها في الزواج قليل جدا، وبالتالي إلى أين تذهب؟ خب الوالدان ليس ماذا باقيين لها، إلى أين تذهب؟ هي مضطرة إلى أن تقتنع بحياتها. وفي الواقع هذا الأمر له مخاطر كبيرة. مثلا من مخاطره الحالة النفسية المتأزمة لكلا الزوجين. أنت تصور نفسك تؤخذ إلى مجلس لا تحب الجالسين في ذلك المجلس، وأنت جالس مجبور ساعة كاملة أنك تجلس مع هؤلاء وأنت لا تحب مجالستهم. شوف تلك الساعة تتحول كأنها الدهر على رأسك، ما جاية تنتهي. لما؟ لأنك لا ترتاح في هذه الجلسة. طيب هذا الإنسان الذي يقابل إنسان كل يوم وهو هذا لا يكون له أي مشاعر، كيف طبيعته؟ بل في بيت واحد دائما وجها لوجه، كيف يكون هذا الإنسان مشاعره؟ بل أحيانا خصوصا يكون الزوجان لا يبوحا بهذا الأمر، فهذه تخرج الزوجة يسأل كيف حال زوجك، ما أخباره، هذاك يسأل ما أحوال هذا، كلما سئلوا هم ازدادت القضية سوء وتأزم. بماذا يجيبون؟ لا يستطيعون أن يبيحون بما في قلوبهم بأنه لا توجد مشاعر بيننا، وبالتالي مثل هذه القضية النفسانية تؤثر على الاثنين معا. الخطر الثاني مسألة الأولاد، لا تظن بأن الأولاد لا يلتفتون إلى علاقة الوالدين لبعضهم، أبدا، الأولاد يستشعروا كل شيء. متى ما كان الوالدان بينهما ألفة انعكس على الأولاد، متى ما كان بينهما قطيع ونفور انعكس على الأولاد. ولذلك دراسات تربوية تقول بأن هذه من أسباب من الأمراض التي تنعكس على الأطفال بسبب مثل هذه الحالة مرض انفصام الشخصية، مرض العزلة إن شاء الله، مرض عدم القدرة على اتخاذ القرارات، هذه كلها أمراض نفسانية تصيب الأولاد بسبب العلاقة الجافة في المنزل. الأمر الثالث أو الخطر الثالث هو مسألة فتح الباب للعلاقات غير المشروعة. هذا الرجل إن كان يستطيع الزواج من الثانية سيصنع حتما، إن لم يستطع هذا يبحث عن سكن، هذا يبحث عن راحة. هذه المرأة أيضا كائن يعيش على المشاعر، هذا الرجل لا يشبع نهمها، وتسمع من هنا ومن هناك كلمات جميلة والعياذ بالله يزين لها الشيطان فتكون بوابة للعلاقات غير المشروعة. ولذلك هذا في المرأة أكثر، لأن الرجل يجد له متنفس، أما هذه المرأة طالما هي على عهدته، طالما هي على ذمته لا متنفس لها، وهذا ما يجعلها عرضة للوقوع والحرام للحرام بسبب هذه الحالة. وأنا إنسان مسؤول، كل واحد منا مسؤول عن أن يقي عياله من الحرام. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، أنا عندما أقوم بهذا الأمر مع علمي بنتائجه أنا أكون سببا في وقوع الطرف الآخر في الحرام، وهذا يكون موجبا للإثم والعصيان. إذن مرض أو قضية الطلاق العاطفي قضية خطيرة جدا على الإنسان نفسه، على الأولاد، على المجتمع أيضا. يجي الآن للجانب الثاني، الأئمة 12 آخرهم قائمها. تفضلوا كذا، تعالوا عند المنبشرة، تفضلوا. الجانب الثاني، ما هي أهم الأسباب لحصول هذه الحالة؟ السبب الأول هو البعد الحسي. متى ما كان الزوجان بعيدان عن بعضهما البعض حسا لا يريا بعضهما أثر هذا على قربهما المعنوي أيضا، وهذا البعد تارة يكون بعد عن عمد وعن اختيار وتارة لا عن عمد. مثلا هذا الإنسان الذي عمله في السفر هذا مجبور أنه يقضي أغلب الأسبوع في السفر، في الرياض، في مثلا افترضوا في الخفجي، في غير ذلك، هو يقضي أغلب أسبوعه في السفر. والأدهى إذا كان السفر أكثر من أسبوع، كمن مثلا في جدة أو في خارج مثلا البلاد يذهب بالأشهر هناك من أجل عمله، هذه قضية خطيرة جدا. لما؟ لأن هذا البعد الحسي يوجب برود المشاعر، برود مهما تحدث، قل أنا أتصل يوميا، أنا أتفقد يوميا، صحيح تتفقد، لكن القرب الحسي له معنى آخر في النفس لا يؤديه الاتصال، لا تؤديه الرسالة مهما كانت هذه الرسالة، مهما كانت حلاوتها. اللقاء الحسي المباشر، الرؤية، الجلسة، سماع الكلام، مشافهة، هذا له أبلغ الأثر في عملية الاطمئنان. أما إذا بعد إنسان هو يشتغل في وادي وزوجته في وادي، هو يدرس في وادي وزوجته في وادي، طبيعي بأن هذا تكون أكثر عرضة هذه العلقة إلى حالات الجفاف العاطفي ولا سمح الله العلاقات غير المشروعة. أيضا من البعد المتعمد وهي مسألة الآن الجلسات التي تأخذ الإنسان المتزوج إلى ساعات متأخرة. يعني هذا الإنسان المتزوج الآن تتزوجت، ترى أنت انتقلت مرحلة جديدة، كنت في السابق أعزبا تسهر إلى الصباح، تسهر إلى قريب الفجر، الآن مسؤول عن امرأة. هذه المرأة بمجرد أن يتأخر الوقت تعيش حالة اضطراب لوحدها في المنزل، لا سمح الله يحصل شيء، لا تدري هذا الرجل، وإذا كان الرجل من الذين متى ما اتصلت الزوجة أمام الناس بعد خلاص ما يكون جواب، بعد ما يصير خوف أنا أجاوب على زوجتي في محضر الناس، شي يقولوا بعد الرجال أجاوب قدامهم، ما يصير، هذا عيب، هذا كذا، وتظل هذه المرأة تتصل 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 من دون جواب، فيجعل هذه المرأة في قلق وفي خوف وفي خوف وفي رعب. من أجل ماذا؟ من أجل أن يجلس جلسة للصباح مع أصدقائه. مطلوب أن الإنسان يجلس مع أصدقائه، أما بحدود خلاص أنا حياتي تغيرت، أنا لابد أن يكون هناك نصيب محدد لأصحابي ولأصدقائي. طيب الآن إذا أنا أشتغل إلى الساعة 4 العصر، إلى الساعة 5 العصر، أجيت وأخذت لي مثلا حمام ثم أكلت لي شيء وخرجت، أنا ساعة 10 11 12 رجعت أنا متعب للغاية، أبحث عن المنام. زين أنا متى تكلمت مع هذه المرأة؟ متى ما تكلمت مع هذه الزوجة؟ متى ما تكلمت مع أولادي؟ والآن قضية حتى بالعكس، الأول كنا نعاني فقط من الجانب الرجال، الآن من الجانب النسائي. هناك رجال يشتكون أن زوجته عندها البيت أمر ثانوي في حياتها، الأمر الأساسي بيت والدها. شوف من الصبح ويخرج إلى العمل يرسلها إلى بيت والدها وتبقى إلى وقت النوم. سين هذا الرجل عندما يرجع من العمل متعب، يريد من يستقبله، يريد من يراه في البيت، يريد طعاما جاهز، يريد يريد يريد. هذه إذا كانت ليل ونهار في بيت والدها، كيف هذا الإنسان يستشعر وجود المحبة وجود المعزة؟ أو هناك بعض الشباب يقول زوجتي في كل سفر من أسفار بيت والدها تلزمني أنني أسمح لها بالسفر معهم. سين أنا متزوج لماذا؟ إذا أنت كل يوم بتسافري بيت أهلك كل يوم كذا. إذن مثل هذا البعد الحسي ينعكس على البعد المعنوي، يسبب بعدا معنويا وبعدا عاطفيا بينهم. السبب الثاني وهو مسألة عدم الإنجاب. خب هذا الذي لم يرزق من عند الله هذا شيء آخر بعد، لا حول ولا قوة إلا بالله. لكن الآن الشباب الذين دائما الآن صارت عندهم هذه الفكرة، إحنا لا، إحنا مستعجلين على إنجاب، إحنا مستعجلين على أولاد، إحنا مستعجلين على كذا. شوفوا معرس هو عمره 35 يقول ما أنا مستعجل على أولاد، إلى متى بعد؟ 35 سنة وأنت مستعجل؟ إلى متى يعني؟ إلى متى يعني؟ فهذا الآن مسألة عدم الإنجاب. الإنسان في بداية حياته يشعر بالراحة، يشعر كذا، لكن شيء فشيء يمل من الروتين. تتصور نفسك كل يوم في مقابل شخص، خلاص ما عندك إلا هالشخص في حياتك، حيوجب حالة من الملل، حالة من السأم. ولهذا ورد في الروايات الشريفة من سعادة المرء أن يرى ولدا يشبهه في خلقه وخلقه وشمائله. سعادة للرجل، الرجل عندما يرى ولده يدخل عليه السعادة. الولد يعطي البيت ماذا؟ حيوية، يعطي في البيت جو جديد. كل يوم هذا الولد يكبر، كل يوم يتعلم قضية، كل يوم يبرز بشيء، هذا يعطي البيت حيوية وتجدد. قلت بس على الولد ما جبت لنا على البنت؟ لا، البنات بعد لا يزعلوا علينا. عن النبي صلى الله عليه وآله: لا تكرهوا البنات فإنهن المؤنسات الغاليات. ها إن شاء الله يرضوا عنا بسمه. مؤنسات الغاليات، البنت مؤنس. عندما يأتي الإنسان يرزق ببنت تكون مؤنسا له في حياته وجود هذه. أما الآن كل ساعة كل سنة بأجل، كل سنة بأجل، هذا يوجب نوع ماذا؟ نوع من الملل والسأل. إذن هذا سبب ثاني. سبب الثالث الرتابة في المعيشة. شلون الرتابة؟ يعني أن تكون عيشتي هي بمستوى واحد، خلاص ما تتغير. الآن تشوف هذا تزوج بعد 10 سنوات نفس الشكل، نفس الملبس، نفس الشقة، ما تغير فيها شيء نهائيا. وهذه المرأة نفس الكلام، ما تغير فيها شيء. هذا النوع من الرتابة هذا يوجب ماذا؟ خمول وبرود للعواطف. العواطف تحتاج إلى مثيرات تحركها. ما المحرك لها؟ تجديد في المأكل، في الملبس، في المشرب، في ولو بأن تغير في الصالة، تأخذ مثلا هذه الكنبة من هذه الجهة إلى هذه الجهة، تغير محل التلفاز من هنا إلى هناك، إعطاء شكل جديد. هذا من شأنه أن يبعث حيوية ومشاعر أكثر. ولهذا تلاحظ قبل شوية احنا تكلمنا عن البعد الحسي، أكو هناك مشكلة، مشكلة الإفراط في القرب الحسي. يعني هذا الرجل الذي دائما في المنزل، هذه المرأة التي دائما في المنزل، يا عمي أكو مسجد، أكو صلاة جماعة، اطلع صلي. لا، أنا خليني في البيت، هي أولادي، تعال اذهب إلى الناس، مناسبات، أفراح، أتراح. لا، ما عندي مزاج، خليني في البيت. هذا هم نوع من الرتابة. إذا الرجل دائما في المنزل والمرأة دائما في المنزل. كلمة جميلة لأمير المؤمنين صلوات الله عليه. يقول لا تجعلن أكثر شغلك بأهلك وولدك، فإنه إن يكن أهلك وولدك أولياء الله فإن الله لا يضيع أوليائه. يعني أنت مو تترك مجتمع وتترك شؤونك الاجتماعية وأنت أيتها المرأة لا تخرجين، كل واحد يقول لا أنا أخاف على ولدي، أنا أخاف على بيتي، أنا أخاف، أنا عندي، هذا هو الأهم، هذا مهم، ولكن الإنسان لابد أن يخرج إلى الناس، يوجبهم، يزورهم، يقدرهم، وهكذا. إذن هذا سبب ثالث. السبب الرابع عدم تفهم طبيعة الحياة الأسرية. شوف الآن الشباب الجديد اللي أقبل على حياة الزوجية يقول بعد سنتين تبدأ عندي نوع من المشاكل، سنة سنتين ليش؟ يقول دائما تقارن زوجتي بالخطوبة، في الخطوبة كل يوم تجيب وردة، كل يوم تجيب هدية، كل يوم كذا، وتدخل ابتسامة ما شاء الله، والآن احنا شايفين شيء، يعني هذا كذب كان؟ لا، هي القضية تلك المرحلة هي كانت تقتضي المجاملة، تقتضي الإنسان أنه يريد كل واحد أن يكسب الثقة الآخر. لكن الآن مرحلة تعارف انتهت، مرحلة خلاص الإنسان يرى أن لا تكلف فيها، يرى في أن كل واحد منهم يرى في الآخر أنه شيء هو ماذا، ليس غريبا وأجنبيا عن حتى يتكلف. ولذلك ربما في الخارج يجبر نفسه على الابتسامة للناس مع أنه متعب، لكن من يرجع البيت خلاص يقول هنا أنا محل ماذا، أرفع الكلفة فيه. أنا إذا ما فرقت بين الحياة الأسرية وغيرها مشكلة. هذا الشاب عندما ينتقل إلى الحياة الأسرية لا يفرق، يقول أنا والله كنا نخرج مع الشباب نسهر، نخرج مثلا في هذا الوقت وفي هذا الوقت، خلاص انتهت هذه الفترة، تنتقلت إلى فترة جديدة، لابد أن تبرمج حياتك على ما تقتضي هذه الفترة. أو الآن المرأة التي أصبحت تريد مقارعة الرجال، الرجل يعمل مثلا إلى العصر، هم أنا أعمل للعصر، الرجل يعمل شفتات، هم أنا أعمل شفتات، زين إذا أنت شفتات وهو شفتات، الأولاد وين يروحوا والبيت شي يصير؟ زين هذا الآن الرجل إذا جاء كل مرة وانت جاية من العمل متعبة متعبة ما عندش مزاج، زين هذا الرجل يوم يومين ثلاثة شو حصل؟ شوف كلها امرأة متعبة، امرأة مرهقة، ويجي ربما تذاكر مع أولادها، زين هذا متى يلتقي مع زوجته؟ متى يجلس مع زوجته؟ متى يشعر بحنانها وعطفها؟ يا إخوة يا أخوات، النبي صلى الله عليه وآله عندما قال جهاد المرأة حسن التضعن، ترى النبي مو غافل عن أن هذا يستلزم المكوث كثيرا في البيت، مو غافل، يعلم، ولكن ترى كل خطوة في البيت، كل حركة، هذا بثواب، كل هذا بأجر. يعني أنا أتعجب من امرأة تترك بيتها في شهر رمضان وتذهب إلى المجالس، مثلا مجالس الدعاء ومجالس الذكر، تجلس ساعات، زين والبيت تتركه، زين هذا الأمر هل هو أفضل من عبادتك بخدمة أسرتك وبيتك؟ الروايات تقول عن الإمام الباقر عليه السلام ما من امرأة خدمت زوجها سبعة أيام إلا وأغلق الله عنها سبعة أبواب من أبواب النار وفتح ثمانية أبواب الجنة لها تدخل من أي باب شاءت. وين طالع يوم العيد من صباحة الله خير؟ قالت بنصلي صلاة العيد. من قال لك على النسوان صلاة العيد؟ من قال؟ من الذي قال أن النساء يستحب لهن صلاة العيد؟ من؟ خلاص بس الرجل صنع شيء، أنا أريد أن أكون مثل الرجال، يا عمي هذا خطأ، الشارع أراحك، قال ما عليك استحباب صلاة العيد إلا من صباحة الله خير،
وتعقد مجالس صلاة العيد للنساء، ماكو استحباب صلاة العيد، بل بعض الفقهاء يقول ماكو مشروعية أصلا، يعني أمر غير مشرع للنساء. تأتي بأي عنوان إذا هو غير مشرع؟ بأي عنوان؟ إذن عدم فهم طبيعة الحياة الأسرية، كل ينظر إلى خلاص إلى أنه يريد أن يكون ندا للآخر، يسبب حالة الانفصال وحالة الضمور في العلاقة العاطفية. أجي إلى السبب الأخير وهو الإدمان الرقمي، وهذه المشكلة الطامة التي الآن تعصف بمجتمعاتنا، الإدمان الرقمي على وسائل التواصل وعلى الإنترنت وعلى غيرها. هناك دراسة أجريت في جامعة اليرموك تقول بأن يعني خطرين كبيرين لعملية وقضية الإدمان الرقمي. الخطر الأول انبعاث أو وجود أثرين متعاكسين. الأثر الأول تنمية المهارات الفردية، يعني الآن هذا الإنسان الذي دائما على وسائل التواصل على جهاز الحاسب الآلي تتنمى قدراته الفردية، تشوف الآن ولدك الصغير يعرف أشياء وقضايا أنت لا تعرفها، من وين؟ ولك هذا ببركة الإنترنت، تتنمى المهارات الفردية صح، ولكن في المقابل القيم الاجتماعية والمهارات الاجتماعية كلها تنخفض. شلون تنخفض؟ يعني ينتج عندنا جيل لا يستطيع تكوين صداقات، ما يعرف شلون يصادق، عندنا جيل منعزل ما يهم بعد هذا الناس ماذا صنعت، الناس ماذا قالت، الناس خلاص هو حياته في هذه الأجهزة. زين هذا الإنسان إذا كان عاش عيشة الانعزال ولم يستطع تكوين صداقات، يعني هذا الإنسان شو يولد لنا بعد كم سنة يخرج لنا من هذه النماذج؟ وين المجتمع يصير؟ يعني ماكو مجتمع، خلاص كل واحد في بيته، أشوف بعد واحد جالس جماعة جالسين في مكان كل واحد في بيته، لأن الجميع اعتاد على حياة الانفصال وعلى حياة العزلة. ولهذا تتلاحظ الأول إذا إنسان جاء مثلا من زيارة المراقد الشريفة البيت يصير عامر، واحد طالع واحد داخل، الآن لا خلاص ذكي رسالة في الواتساب الحمد لله على السلامة في أمان الله، بينما احنا تركنا أدب كبير، أدب كبير، الرواية من لم يزرنا فليزر زائرنا، هذا أدب مستحب نحن تركناه، ليش اكتفينا بمثل هذه الأمور؟ اكتفينا بمثل هذه الأمور. فإذا أثران متعاكسان، تنمية المهارات الفردية وفي المقابل انخفاض إلى حد انعدام القيم الاجتماعية. الأمر الثاني هو المهم، يقول ظهور حالات أرامل الإنترنت، سميها أرامل الإنترنت، فإحنا سميناها طلاق، هذا لا، أرامل يعني هذا الرجل ميت. شوف القضية يعني جاي يتكلم يقول بأن النسبة في الرجال أكثر من النساء، الرجال أكثر تعلقهم بها الأمور من النساء، النساء إذا وجدت كلاما طيبا وجميلا من زوجها تترك هذه الأمور، أما الزوج أبدا، هذه المرة تحكي ليل ونهار وهو ماذا؟ ماسك هالجوال وماسك هالآيباد وماسك هالجهاز. ظهور أرامل الإنترنت دراسة ثانية شو تقول؟ تقول الوسائل التواصل هم أيضا لها أثران سلبيان. الأثر الأول قربت البعيد وبعدت شوف هذا يقول لك سلم عليك فلان في أمريكا، فلان في استراليا، فلان كذا، اسأل عن ود خالته وياه في البلد، والله ما أدري صار لي شهرين ما شفته، ست الآن تدري هذا في الاستراليا وهذا اللي كذا، قربت البعيد، الأشخاص البعيدين قربتهم، صار التواصل بسيط معهم، أما المقربين انقطعت العلاقة، كل واحد يكتفي بهذه العلاقات البعيدة. فالزوجة من باب أولى بعد، إذا هو هذه الزوجة معه وهو دائما في محادثات مع الخارج طبيعي أنها تبتعد عنه. شوف الأثر الثاني التفاتة جدا مهمة، يقول الآن نشأ عندنا مجتمع افتراضي. الآن احنا مجتمع الحقيقي هذا الذي بشكل الناس، الناس في اجتماعاتهم في مساجد في مآتم. يقول الآن نشأ عندنا مجتمع افتراضي. هذا وين المجتمع الافتراضي؟ في وسائل التواصل. يقول لو دققت لرأيت في وسائل التواصل أصبحت هناك مصطلحات خاصة في وسائل التواصل، يعني الناس رموز خلاص إذا وضعت هذا الرمز يعرف لماذا ماذا يقصد هذا الكاتب أو ماذا يقصد هذا المشارك. ربما هذه الرموز ما نتعامل بها في مجتمعاتنا الحقيقية، ولكن في مجتمعاتنا الافتراضية كلمات ورموز معينة. طيب أيضا يحصل هناك رأي عام، يعني في المجتمع الافتراضي عندما تبرز قضية هذا يبدي رأيه هذا يبدي رأيه هذا تصل إلى نتيجة يشكل رأي عام. هذا الرأي العام من شأنه أن يحرك الناس على وفق هذا الرأي. أنت الآن لاحظ الآن كثير من الشباب تراه مثلا يتجمهر في الخارج لأي قضية معينة، ما أخصص، لأي قضية معينة، تقول هذا ويش اللي جمعهم؟ وش اللي جمعهم؟ هذول كلهم طلعوا كلهم في الكورنيش قاعدين كلهم في الشارع الفلاني قاعدين، وش اللي جمعهم؟ تقول هذه دعوة في الفيسبوك، هذه دعوة في تويتر. زمن الذي حركك أنت الآن كتابة في داء في مثلا موقع أو اجتمعوا في المكان الفلاني، أنت خرجت رأسا؟ زين أنت هل عرفت من الذي أخرجك؟ هل عرفت عواقب هذا الأمر؟ هل عرفت من الذي حركك؟ رأي عام يتشكل في وسائل التواصل بسبب كون المجتمع افتراضي يؤثر، مثل ما المجتمع الحقيقي الرأي العام فيه يؤثر، هم المجتمع الافتراضي الرأي العام فيه يؤثر. أيضا نشوء ثقافة التقاطية. شون ثقافة التقاطية؟ هذا الآن في المجتمعات الافتراضية فمو محصور هذا تويتر أو فيسبوك أو غيره بأهل القطيف أو أهل مثلا، لا، هذا مجتمع عالم يضم جميع الأطياف وكل واحد يدلو بدلوه. طيب هذا يسمع معلومة من هذا ومعلومة من هذا، هذا ملحد وهذا مؤمن وهذا عامي وهذا جعفري وهذا مؤمن وهذا فاسق، وهكذا تتجمع أفكار في هذا المجتمع الافتراضي وهو يلتقط من هذا شيء من هذا شيء من هذا شيء، فيكون ثقافة التقاطية هجينة. ثم بعد ذلك ترى بأنه غير مستقيم السلوك غير مستقيم العقيدة نتيجة لوجود مثل هذه الثقافات والقناعات الهجينة. إذن الإنسان ينبغي أن يلتفت إلى نفسه لا يكون ماذا مع هذه الأجواء. هذه وسائل استخدمت لأغراض تواصل، أغراض مثلا تعرف على الأخبار، أما قضاء الساعات والانجراف وراء كل جديد منها هذا مشكلة تسبب بعدا للناس عن مبادئهم وعن أخلاقهم بل وعن أهلهم وأسرتهم. أجي الآن إلى الجانب الثالث والأخير. صلوا على محمد وآل محمد. ما هي النصائح التي يمكن تقديمها للحد من انتشار حالة الطلاق العاطفي؟ النصيحة الأولى تخصيص وقت للأسرة ولو نصف ساعة. هذا الوقت لا يشارك الأسرة فيه أحد، يعني لا يشاركنا تلفاز، الآن جلسنا إحنا ولكن التلفاز يشتغل وأنا أنصت وأنت تنصت، متى الأسرة جلست؟ الآن الأسرة جلست وكل بيده جواله،
متى جلست الأسرة؟ إنسان ولو نصف ساعة، نصف ساعة
يحضر شراب، يحضر مثلا حلويات، تجلس الأسرة، الأب يتحدث مع أولاده، الأم تتحدث مع مثلا الأولاد، الزوج يسمع زوجته، يتفقد أحوالهم. أما إذا لا صرنا هكذا جفاف، زي ما أقدر أنا في اليوم يوم مثلا ويوم، ما أستطيع في الأسبوع، في الأسبوع. الآن إذا تروح أنت بعض المجالس، مجالس أسرية أو مجالس مثلا للأحياء، شوف كل واحد ماسك جواله، زين شو سوينا عجل هذه الجلسة؟ ليش هذه عقدت الجلسة؟ لماذا؟ إذا كل واحد هو معك في المجلس وليس معك، استفدنا احنا؟ يعني احنا كل يوم بس قضية ناكل هالغدا وناكل هالعشاء ونطلع، ما لها قيمة إذن هالجلسة؟ الجلسة أن يتفقد كل واحد الآخر، أن يسمع كل واحد الآخر. أقول الآن عبارة إخواني دائما يكررها الشباب، يقول لا تجمعنا إلا الفواتح. ليش؟ يقولك في الفاتحة نقعد نسولف، لأن حتى أعراسنا الآن العرس كلها ساعتين، أنت واقف تسلم وفي أمان الله، لا تبرك بعد يجلسوا، فهذا لا يعرف أولاد عمه، لا يعرف أولاد خاله، ينتهي الزواج خلاص وانتهت القضية. وجلسات الأسرة هي نفس الكلام، يقول في الفواتح احنا مجبورين ثلاثة أيام، ثلاثة الأوقات أو وقتين مجبورين نجلس مع بعضنا البعض. هذا خطأ، هذا خطأ. لابد أن يحدد وقت للأسرة، خلاص هالوقت تطفئ الجوالات، انتهينا، نجلس نستمع لبعضنا، كل واحد يعلم ولده أنني إذا ذهبت. أما أنا أروح الماتم أشوف الولد حامل جهازه، أروح المجلس الولد زين طلعنا من البيت ليش عجل؟ شلون يعيش عيشة الرجال؟ شلون يتعلم؟ هذا واحد. النصيحة الثانية وهي المرونة والصراحة في المعاملة بين الزوجين. لا تقل لزوجتك أنا موافق ثم بعد ذلك تغير رأيك، أنت مو مجبور على إبداء الموافقة فوريا. هذه القضية أفكر بعد ذلك أخذ قرار، أنت مو ملزوم. الإنسان الذي دائما حتى يتهرب، لا إن شاء الله حاضرين كذا، بعد ذلك يغير رأيه، لا يفي بوعده. هنا تنشأ عند المرأة اعتقاد بأن هذا الرجل ماذا؟ كاذب، هذا الرجل لا يفي بوعوده، وبالتالي هذه الحالة تسبب حالة من الانفصام والبعد. أيضا الرجل نفس الكلام تجاه المرأة، المرأة أنت صارحي زوجك بما تحملينه، لكن تكون المصارحة مو على ظنون يا أخوات، مو على ظنون، لا نبني أمورنا على الظن. أقول أنا رأيتك مثلا تتحدث مع رقم مثلا غير معروف، أو هذه الظنون لا تغني، هذه التي تدمر المنازل، هذه الظنون السيئة. ولذلك سأذكر النصيحة الثالثة هي الإحسان، إحسان الظن، أن يكون عندنا حالة حسن الظن تجاه بعضنا البعض. أما كل واحد يظن في الآخر ظن السوء، وهذه ما جاي من فراغ ترى يا أخوان يا أخوات، هذه المسلسلات الخليجية والمسلسلات غيرها التي إحنا نرى بالظاهرة، هذه لا توجد فيها مناظر إباحية، لكن هذه كلها سموم. تريد أنت تشوف مسلسل واحد ما في علاقة حب، ما في علاقة خيانة، ما في علاقة غدر، ما في شو هالحالة هذه؟ هذه مجتمعات ما عندنا قيم، ما عندنا قصص، ما عندنا شيء، هي هذه حب حتى لو جاء يمثل قضية تاريخية لابد يقحم هذا الأمر فيها. هي هذه قحط وقف هذه المسلسلات على حالات الحب والغرام. إذن هذه التي علمت الناس في الأسرة حالات سوء الظن. النصيحة الرابعة وهي مسألة تفهم عمل الرجل وعمل المرأة. شلون؟ يعني خصوصا الآن أصحاب المهن الإنسانية والمهن الرسالية، هذا الآن الطبيب، طبيعي هذا الطبيب في نصف الليل يأتيه اتصال من المستشفى، عندنا حالة طارئة، حتى الآن اخرج تعال، هل يقدر يقول لا؟ هذا إنسان بين الحياة والموت، التكليف الشرعي وتكليف الإنساني أنني أنقذ حياته. يقولوا ما دوروا ويتصل لأحيل. هذا الإنسان الذي يعمل في هذه الوظيفة الإنسانية، هذا وقته ليس بيده، ما تقدر أنت تربطه، وقته ليس بيده. ربما في أفضل أوقاته هو تحصل له مكالمة، هناك حالة طارئة، شو يسوي هذا الإنسان؟ لابد أن المرأة تتفهم وضع زوجها، لابد أن المرأة تتفهم عمل زوجها. الآن أو رجل الدين مثلا، هذا وقته ليس بيده، هذا بيطلع صلاة جماعة، هذا عند اجتماعات، هذا عند لقاء مع الناس، هذا عند أسئلة، هذا عند مطالعة، هذا عند درس، وقته ليس بيده. المرأة التي تقترن برجل الدين لابد أن تصبر نفسها، لابد أن تصبر نفسها. أنت تريدين أن يكون هذا الرجل يؤدي وظيفته، يخدم مجتمعه، لابد أن تصبري، لابد أن تصبري وتتحملي. أما إذا لم أصبر أنا ولم تصبري أنت، ما وصلنا إلى ماذا؟ إلى الهدف الذي يريده كل واحد منا. الأمر الخامس وهو إبراز الاحترام، إبراز الاحترام. الاحترام أمر نفسي، كيف أنا أعرف أنك تحترمني؟ إذا رأيت علاماته في كلامك، في أفعالك، في سلوكك، يحتاج إلى مبرز. الكلمة الجميلة، كلمة طيبة، تقدير، المدح. إذا ما عجبك الغداء قل الحمد لله، أما أنت بتعطيها محاضرة طويلة مسكنة هي واقفة على ذاك الغداء وكذا، ليش هذا التجريح؟ الحمد لله اكتفيت اليوم، ما اريد اثقل اليوم، انا شبعان. تهرب من الاجابة، ملاود ماذا؟ انك اقول جميلة ولكن تحتاج الى اضافات. تبرز الاحترام. لكن ها التفتنا اياتها الاخوات، الرجل يقول علماء النفس عادة لا يعرف كيف يعبر عن مشاعره، عادة الرجل ما يعرف، المرأة فنها ذلك، هذا فنها، إبراز عواطفها، إبراز مشاعرها، هذا فنها. أما الرجل بالكلام قد لا يجيب ولكن ينعكس على أفعاله. شوف الرجل ينعكس على أفعاله، لما ترى مثلا يرى زوجته وهي مثلا متعبة، شوفه يقوم ينظف المكان، شوفه مثلا يقول لها اليوم لا تطبخي، مثلا نأتي بالغداء من الخارج، ترى هذه الأفعال يعني معناها ماذا؟ تهمني صحتك، تهمني حياتك. مو بالضرورة هو يتكلم، ولكن أفعاله تتكلم، أفعاله تبرز هذا الود وهذا المحبة. ولهذا الإمام الكاظم عليه السلام يوم من الأيام يأتي إليه أحدهم وقد اختضب الإمام، قال لها سيدنا مولاي اختضبت، قال إن الرجال تركوا التهيئة، يعني تركوا التجمل، فتركت النساء العفة. يعني هذه المرأة إذا ما رأت في زوجها تجملا، ما رأت يبرز ماذا؟ أنه أنا أتجمل لك، هي تترك العفة وتبحث ماذا؟ عن موارد أخرى المستجار بالله. ولهذا فلنقرأ كربلاء، هذه المدرسة الخالدة، المدرسة العظيمة، تعلمنا نماذج لزوجات كن سبب في رقي أزواجهن. زهير بن القين رضوان الله تعالى عليه، زهير في بعض النصوص تقول أنه كان عثماني الهوى، فبالتالي ما يلتقي مع الحسين عليه السلام، فكان راجعا من الحج، كلما نزل الحسين طريقا زهير ابتعد، كلما الحسين ذهب إلى جهة زهير ابتعد، إلى أن اضطر إلى أن يجتمع في مكان واحد. جاء رسول الحسين إلى زهير بن القين، وزهير في الخيمة، قال له الحسين عليه السلام يدعوك، سكت ومن حوله سكتوا، وإذا بزوجته الصالحة قالت لي يا زهير أما تستحي؟ ابن رسول الله يدعوك وأنت لا تجيبه، قم فأجب داعي ابن رسول الله. زهير صار يمشي على تثاقل واستحياء. لما وصل رجع إلى الخيمة وإذا به قد تهلل وجهه. ما الذي حصل يا زهير؟ قال غزونا بلنجر، منطقة اسمها بلنجر، غزونا بلنجر في عهد عثمان وغنمنا وكنا فرحين. فقال سلمان المحمدي سلام الله عليه، فقال لنا هل فرحتم بهذه المغانم؟ فكونوا أشد فرحا عند نصرتكم لابن رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا هو الفرح، هذا هو السعادة، أن تنصر ابن رسول الله. أمت الله لا أريد أن يمسك سوء من قبلي، اذهبي إلى أهلك، اذهبي. وخرج إلى كربلاء مع الحسين. هذا نموذج. نموذج آخر، علي بن المظاهر الأسدي. الحسين بأبي وأمي عندما جمع أصحابه ليلة العاشر، أصحابي إن القوم يقتلوني ويسبون حرمي من بعدي، وأخاف على نسائكم من السبي، هل أخذتموهم وراء الفرات عند بني أسد؟ قام علي بن المظاهر قال سيدي ارخصني، ائذن لي أشاور الأسدية. خرج إلى الخيمة وإذا الأسدية واقفة على باب الخيمة. يا ابن المظاهر ماذا قال لكم الحسين؟ أشوف يتكلم بصوت ضعيف. قال لإنه يقول بأن نساءه تسبى ويخاف عليكن من السبي، وإذا بها تجثو على ركبتيها تحث التراب على رأسها. يا ابن المظاهر ما أنصفتني، أتسبى زينب وأتحجب؟ زينب ابنة الزهراء المخدرة المعززة تسبى وأنا أتحجب؟ يا ابن المظاهر النار التي تروع زينب تروعني. يا ابن المظاهر الصوت الذي يتلوى على زينب يتلوى عليك. أنتم تواسون الرجال ونحن نواسي النساء. رجع ابن المظاهر سيدي هكذا تقول الأسدية، سالت دموعه على خده وهو يقول نساؤكم خير النساء ورجالكم خير الرجال. لكن وين هم هالرجال؟ ها ما هي إلا ساعة وإذا هو واقف على مصارعهم. أحبائي لو غير الحمام أصابكم عتبت، ولكن ما على الموت ما اعتبوا أمام اللاصق، أما من ذاب يذب عنا. فخرج القاسم مناديا لبه، بني قاسم ما طعم الموت عندك؟ قال هو أشهى من العسل المصفى بين يديك. قال لبني أنت الشمام من أخي الحسين، أرجع إلى الخيمة. رجع تذكر العودة فتحها، رجع إلى عمه. عام هذه وصية أبي، كأني به ينادي وحسنا. أخذ عمامته ما مزقها عليه كصورة الكفن، ثم نادى زينب علي بصندوق أخي الحسن. ألبسه عمامة الحسن. قال لبني ادخل على عماتك. لما دخل عليهن وإذا بالصوت وحسنا.
لمن النسوان شافن كن ابو محمد طلع سالت دموع العقيلة والقلب منها انصدع. مدري من شافت اخوها يا مصيبة ذكرت ضربة الهامة يا والي عالحسن وتحسرت. اتذكرت ذكرتي قاسي السموم وكبدتي اللي تفطرت. لو هي اتذكرت نعشه وبيه كم سهم وقع. تقول رد يا خليصي ابو علي لا تخليه يطلع. تقول رد يا خليصي كافي الام ومحن من بعد فقدي ابو فاضل ما احتمل فقد الحسن.
يلا شباب احنا معتادين كل سنة كل سنة نزف هذا الشباب حتى لو ما صار زفاف احنا نزف هالشباب الى الموت.
اوالي يالذي على المشرعة ضلت رمية هذا جاسم زافينا شان يا كبش الكتيبة بيك لن نهضى جل فزع اخوانك وقوموا بعجل زفوا وصل زفافة وانا مفروض ما عندي بس حريم الجر والنا والقلوب مفتت. قوم بسك يا قمر عدنان من نوم لترة فزع اخوانك وقوموا بعجل زفوا.
يا الله يا الله
عريس حنوا نسواي زفه نادى الصبط حزنة قومون يا شو زفوا الشباب عالزوجة تسكه تنهض يا ابو فا يا الضغام البا هذا ما هو قا نسوى يزف. يا حسن يا مس امبارك بهال وياك جيب هدوم جاسم بعرسه عظم الله أجوركم وما هي إلا ساعة وإذا بالصوت أمام اللاصق أمام ذاب يذب عنا ودع أمه رملا واحتضن الحسين إلى صدره عم حسين في أمان الله في دعة الله بني قاسم إن تنكروني فأنا نجل الحسن سبط النبي المصطفى والمؤتمن هذا حسين كالأسير المرتهن بين أناس لا سقوا صوب المزود نزل القضاء فانقطع شسع نعله. وشبابه وشبابه انحنى ليصلحه فمر عليه الازدي شاهرا سيفه صرخ للقبر المهدوم ضرب الشباب على راسه. أقبل الحسين إلى وهو يخور في دمه، عز على عمك أن تدعوه فلا يجيبك، أو يجيبك فلا تنفعك إجابته في يوم قل ناصره وكثر واتره. يريد يأخذ الشباب للخيام، اسمعها تقول الرواية، حط صدره على صدره وصار يسحب الشباب ورجله تخطان في الله. ومدد الشباب بين جنب الأكبر، وامتد الحسين طول بطول بين الشبابين، ينظر إلى هذا ويبكي وينظر إلى هذا ويبكي. أقبلت زينب لما رأت صرخت وحسينة، يلا شباب اعطيني من وقتك 5 دقائق بس حتى نأدي حق الشباب، ها نلطم شوية على الشباب. زينب لما شافت هالحالة صاحت، بدرين يا ام البتولة خلوا الدمع يجري مسيلة، بدرين يا ام البتولة خلوا الدمع يجري مسيلة، وما بين الاثنين متحير حسين، وما بين الاثنين احفاظ بدرين يا ام البتولة خلوا الدمع يجري مسيلة، وما بين الاثنين متحير حسين. بدرين يا ام البتولة خلوا الدمع يجري مسيلة، وما بين الاثنين متحير حسين. علي الأكبر علي والولد جسام، ظلوا يا زهرة فوق الأرغام، وحسين أخويا بينهم نام، ينحب دمع العين سجام، ينحب دمع العين. شبان ما وصلوا العشرين، شبان ما وصلوا العشرين، وما بين الاثنين متحير حسين. علي بدرين يا ام البتو خلوا الدمع يجري مسيح، ما بين الاثنين علي عوف القبر يما وتعالي، احسن حاله شده بالي، متمدد ودمعه يلالي ويصيح هاتوني يا عيالي، ويصيح هاتوني. يا حيف اخذكم غايل البين، يا حيف اخذكم غايل البين، وما بين الاثنين. بدرين يا خلوا الدمع يجري مسيل، ما بين الاثنين. علي حضر بعجل يما يا زهرة، وشدي للأكبر الطبرة، وشيلي المعرس من الغبرة، احسين اخويا انكسر ظهره، احسين اخويا، احسين اخويا انكسر ظهره، احسين اخو. من شاف شبان مطاعين، من شاف شبان مطاعين، وما بين الاثنين. بدرين يا ام خلى الدمع يجري مسيلة ما بين الاثنين. علي مرة يصد بالعين لبنه يتفقد جروحه ويحبنه. آيا شباب ما تهنى، آيا شباب، آيا شباب ما وصل للعشرين سنة، ما وصل للعشرين. منين اجيبا مثلك منين، منين اجيبا مثلك منين، وما بين الاثنين. بدرين يا ام البتول خلوا الدمع، علي ومر الى الجاسم يقله دمعه على خده يهله. نومك يا جاسم مو محله، شاقول يا ولادي الرمله، شاقول يا ولادي، شاقول يا ولادي الرمله. لو قالت العريس في وين، لو قالت العريس في وين، وما بين الاثنين. بدرين يا ختام علي، وقولي لداحي باب خبر، وقولي لداحي باب خبر، دروا على ولاده العسكر، دروا على ولاده علي. وان كان حزه له المنحار، وان كان حزه بيسبوا وديعتكم يا حدار، بيسبوا وديعتكم، بيسبوا وديعتكم يا حدار. تربوها اتستر باليدين، تربوها اتستر باليدين، وما بين الاثنين. يجري مسيلة شباب ما رأى عرسا ولكن تخضب كفه بدم الوريد. نسألك اللهم وندعوك بشباب كربلاء، عجل لوليك الفرج، سهل له المخرج، فرج اللهم به عن شبابنا المؤمنين، الشباب المسجونين، الشباب المغتربين. اللهم فرج عنا وعنهم وعن جميع المؤمنين والمؤمنات يا رب العالمين. وإلى موتانا وموتاكم وموت المؤسسين والمؤمنين. طبعا إخواني هناك في الخارج تجدون مشروع لبناء مسجد من المساجد، من أراد أن يتبرع فالجماعة واقفين على الباب. بارك الله فيكم وضاعف الله حسناتكم، والفاتحة تسبقها الصلوات.